الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء مع مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: برلمان لبنان يفشل للمرة الثالثة في انتخاب رئيس للجمهورية، مقتل فلسطيني الذي نفذ عملية حاجز شعفاط العسكري وفتح تدعو إلى حداد وأضراب الخميس، الأمم المتحدة تقول إن العام الحالي الأكثر دموية في الضفة الغربية المحتلة، مجلس الأمن الدولي يشيد باتفاق لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية، الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس تقف عند الأيام الأوائل من الترشح للتشريعيات، روسيا تفرض أحكاما عرفية في المناطق الأوكرانية التي ضمتها. أهلا بكم. نبدأ النشرة من لبنان، حيث عقد مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، هي الثالثة من نوعها منذ بدأت مرحلة انعقاد المجلس لهذا الاستحقاق، وحضر 119 نائبا من أصل 128، أي أكثر بكثير من النصاب الذي يعد 86 نائبا، وجرت عملية الاقتراع وفازت الورقة البيضاء للمرة الثانية وحصدت 55 صوتا، وحصل المرشح ميشيل معوض على 42 صوتا وأسماء أخرى على 22 صوتا، من بينها لبنان الجديد. وبينما كان يتم الاستعداد للجولة الثانية في نفس الجلسة، إلا أن عددا من النواب خرجوا من قاعة البرلمان ما أفقد النصاب، وبالتالي تم تطيير الجلسة الثانية. وبناء عليه دعا رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة يوم الاثنين المقبل، وستكون الرابعة من نوعها قبل نهاية عهد الرئيس الحالي العماد ميشيل عون في 31 من هذا الشهر. قتل الفلسطيني عدي التميمي البالغ من العمر 22 عاما مساء الأربعاء برصاص حراس أمن إسرائيليين عند مدخل مستوطنة قرب مدينة القدس عقب إطلاقه النار على أحدهما، وبعد 11 يوما من عمليات تمشيط إسرائيلية واسعة بحثا عنه. وقالت وسائل إعلام محلية إن السلطات الأمنية الإسرائيلية أكدت أن القتيل هو التميمي من مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمال القدس، وأضافت أنه عثر في ملابس التميمي بعد مقتله على قنبلة يدوية كما قالت المصادر الإسرائيلية. رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد هنأ في تغريدة قوات الأمن الإسرائيلية بالقضاء على التميمي أثناء محاولة تنفيذ هجوم آخر بعد الهجوم على حاجز شعفاط الذي قتلت فيه الرقيب نوعا لازار. وفي وقت سابق من مساء الأربعاء قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن فلسطينيا فتح النار على حراس أمن مستوطنة معالي أدوميم شرق القدس الشرقية، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح طفيفة وتحييد المنفذ. ولاحقا أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل منفذ الهجوم قبل أن تكشف أنه عدي التميمي. من جهتها أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح الخميس سيكون يوم إضراب شامل حدادا على روح الشهيد عدي التميمي وتنديدا بجراح الاحتلال كما قالت. ودعت الحركة في بيان إلى تصعيد المواجهات على كافة نقاط التماس في محافظات الوطن وفاء للشهداء وتأكيدا على نهج النضال والكفاح الوطني. كما أعلن اتحاد المعلمين الفلسطينيين أن الخميس سيكون إضرابا شاملا في جميع المدارس والمديريات ووزارة التربية والتعليم حدادا على روح التميمي واستجابة لدعوات الإضراب الشامل وردا على اعتداءات إسرائيلية متواصلة. فتح التميمي في 8 من أكتوبر تشرين الأول الجاري النار على حاجز شعفاط العسكري فقتل مجندة إسرائيلية وأصاب آخر بجروح قبل أن يلوذ بالفرار. وخرج عشرات الشباب الفلسطينيين مساء الأربعاء في مسيرات عفوية جابت شوارع مدن رام الله وجنين وبيت لحم ومخيم شعفاط، حيث نددوا بمقتل التميمي وطالبوا بالرد. وصفت الأمم المتحدة العام الجاري 2022 بأنه الأكثر دموية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 2006. وقالت لوشيا إلمي المنسقة الإنسانية بالوكالة للأرض الفلسطينية المحتلة في الأمم المتحدة في بيان: تشكل سنة 2022 الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 2006 على أساس المتوسط الشهري. وأضافت: قتل ما لا يقل عن 105 فلسطينيين من بينهم 26 طفلا على يد القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية منذ بداية هذا العام. وأردفت المسؤولة الأممية: ارتفع المتوسط الشهري لعدد ضحايا الفلسطينيين بما نسبته 57% بالمقارنة مع السنة الماضية. وأشارت إلى أنه بالمقابل قتل فلسطينيون من الضفة الغربية 10 مدنيين إسرائيليين وثلاثة أجانب وأربعة جنود إسرائيليين في العام 2022. وقالت: منذ مطلع هذا الشهر وحده قتلت القوات الإسرائيلية 15 فلسطينيا منهم 6 أطفال خلال عمليات تفتيش واعتقال أو تبادل إطلاق النار أو مواجهات بينها وبين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وذلك غالبا عقب هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية أو اقتحامها. واستدركت تقول إنه في بعض الحالات لم يظهر أن هؤلاء الضحايا شكلوا تهديدا ملموسا أو وشيكا يبرر استخدام القوة المميتة، مما يثير القلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة. أشاد مجلس الأمن الدولي باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، واعتبره خطوة في مسار الاستقرار بالمنطقة ويسمح بتوزيع منصف لموارد الطاقة بين البلدين. جاء ذلك في بيان صدر عن الدول الأعضاء في المجلس بعد نحو 8 أيام من إعلان الطرفين اللبناني والإسرائيلي اتفاقهما حول مسودة الاتفاق. وجاء في البيان: أشاد أعضاء مجلس الأمن باتفاق لبنان وإسرائيل على إنهاء نزاعهما على الحدود البحرية بينهما وترسيمهما بشكل دائم. وأشار البيان إلى أن الاتفاق يعد خطوة كبيرة ستسهم في استقرار وأمن وازدهار المنطقة، وسيسمح لكلا الطرفين بالاستفادة بشكل منصف من موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط. زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس مسجد باريس الكبير بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء المسجد. وفي المناسبة ألقى الرئيس ماكرون كلمة وقلد عميد المسجد شمس الدين حافظ وسام جوقة الشرف، ورافق ماكرون بزيارة وزيرا الداخلية والجيوش. وكشف الرئيس الفرنسي عن لوحة تذكارية لاعتراف فرنسا بجنودها المسلمين، حيث بني المسجد تكريما ل70,000 مسلم قتلوا دفاعا عن فرنسا في الحرب العالمية الأولى. دعا الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند الأربعاء إلى إعادة إطلاق الشراكة بين بلاده ودول المنطقة المغاربية وخاصة المغرب لمواجهة التقلبات الكبيرة على المستوى الدولي كما قال. جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة دولية حول الحكامة الجيدة في إفريقيا تعقدها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمغرب في العاصمة المغربية يومي 19 و20 من هذا الشهر. ولفت الرئيس هولاند إلى الروابط التي تجمع فرنسا والدول المغاربية واصفا إياها بالعميقة والتاريخية والتي تجمعها الجغرافيا والمشترك الإنساني، وتضم منطقة المغرب العربي كلا من المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا وموريتانيا. وأضاف الرئيس هولاند أن الجانبين تربطهما مصالح متبادلة على المستوى الاستراتيجي في مواجهة المخاطر الخارجية بما فيها التغيرات المناخية. ومن دون أن يذكر تفاصيل أعرب هولاند عن أسفه لسوء الفهم والقرارات غير المفهومة لهذه العلاقة، وتابع: يجب وضع كل المواضيع المشتركة فوق الطاولة وإبعاد المواضيع التي يمكن أن تفرق وإطلاق صفحة جديدة للعلاقات، وهذا هو معنى تواجدي هنا في الرباط، يقول الرئيس هولاند. حث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر جميع المترشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة في 17 من ديسمبر كانون الأول المقبل على تثبت في ملفاتهم وتدارك النقائص المسجلة لدى البعض خلال اليومين الأولين من فترة تقديم الترشحات، وعدم التعويل على اليومين الأخيرين المخصصين لتدارك الخلل. وانطلقت فترة الترشح الاثنين الماضي وتستمر لأسبوع. وبين أبو عسكر في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقدية أداها ظهر الأربعاء إلى الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانا أن النقائص المسجلة لدى بعض المترشحين تتمثل خاصة في نقص عدد التزكيات أو اختلالها من حيث العدد المطلوب من النساء أو الشباب أو وجود مزكين يقطنون خارج الدائرة الانتخابية المعنية، مضيفا أن القانون يسمح بقبول ملفات الترشح وإن كانت منقوصة على أن يتم البت فيها من قبل الهيئات الفرعية والتنبيه على المترشحين لاستكمال الوثائق المنقوصة مثل البطاقة عدد 3 أو وصل تسليمها، وإضافة إلى شهادة الإقامة والتزكيات المطلوبة، لافتا إلى أن معالجة الملفات تكون بصفة حينية بمجرد قبول ملف الترشح. وصرح أبو عسكر بأن عدد ملفات الترشح التي تم تقديمها إلى غاية الثلاثاء بلغت 377 طلبا، تعود 330 منها إلى مترشحين رجال و47 منها إلى مترشحات نساء، ملاحظا أنه رقم إيجابي باعتبار أن التجارب السابقة أثبتت أن نسق تقديم ملفات الترشح يتكثف في اليومين الأخيرين للفترة المخصصة لقبول الترشحات. وبشأن التفاوت الكبير المسجل بين الجنسين في عدد الترشحات، عبر أبو عسكر عن أمله في أن تتدعم مشاركة المرأة خلال الأيام المقبلة، معتبرا أن الأهم في مسألة مشاركة المرأة هو أن يتم انتخاب المترشحات ويحظين بثقة الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية. أعلنت الجزائر الأربعاء انطلاق مناورات مشتركة مع روسيا تستمر 4 أيام في البحر الأبيض المتوسط. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، رست الثلاثاء مجموعة سفن حربية من الأسطول الروسي في توقف يدوم 4 أيام لتنفيذ تمرين المناورات البحرية المشتركة 2022، وأوضحت أن التمرين يجري في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي بين القوات البحرية للجيش الوطني الشعبي الجزائري والقوات البحرية الروسية. ولم تقدم الوزارة تفاصيل أكثر بشأن طبيعة هذه المناورات، وينظم البلدان الجزائر وروسيا مناورات بشكل دوري. وفي سبتمبر أيلول الماضي رست كاسحة ألغام روسية في ميناء جيجل شرق الجزائر لتنفيذ تمارين مشتركة مع البحرية الجزائرية، ونفذت سفن حربية روسية وجزائرية في تشرين الثاني نوفمبر 2021 مناورات في البحر المتوسط. والجزائر وفق مراقبين من أهم حلفاء روسيا العسكريين في القارة الإفريقية ومن أكبر زبائن السلاح الروسي في المنطقة. أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بفرض الأحكام العرفية في 4 مناطق أوكرانية هي دونيتسك، لوهانسك، وكيرسون وزابوريجيا التي ضمتها موسكو في الشهر الماضي. وأعلن بوتين هذا الإجراء خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، وأصدر الكرملين بعد ذلك مرسوما يعلن دخول الأحكام العرفية حيز التنفيذ في هذه المناطق اعتبارا من منتصف ليل الخميس. وجاء إعلان بوتين فيما تحرز القوات الأوكرانية تقدما في المناطق التي تسيطر عليها موسكو منذ أشهر. وقال الزعيم الروسي إن نظام كييف رفض الاعتراف بإرادة الشعب ورفض أي مقترحات للتفاوض، إن إطلاق النار مستمر والمدنيون يموتون يقول، واتهم أوكرانيا باستخدام أساليب إرهابية. وأوضح بوتين أنهم يرسلون مجموعات تخريبية إلى أراضينا، قائلا إن موسكو أحبطت هجمات أخرى بعد استهداف جسر القرم بما في ذلك منشآتنا للطاقة النووية. وبموجب القانون الروسي تسمح الأحكام العرفية بتعزيز وجود الجيش وفرض حظر التجول ورقابة والحد من التحركات وتدريب مواطنين أجانب. وأضاف بوتين، نحن نعمل على حل المهمات المعقدة جدا الواسعة النطاق لضمان الأمن وحماية مستقبل روسيا. من الجانب الأوكراني رفضت السلطات الأحكام العرفية هذه، واعتبرت أن قرار بوتين لن يغير شيئا في أوكرانيا، ويجب أن ينظر إليه على أنه نهب للممتلكات الأوكرانية، وسنواصل تحرير أرضنا من الاحتلال الروسي، تقول السلطات الأوكرانية. أعلنت منظمة الصحة العالمية الإبقاء على مستوى التأهب الأقصى في مواجهة أزمة كورونا، محذرة من جائحة فاجأتنا ويمكن أن تعيد الكرة. واجتمعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية إنهاء حالة التأهب، لكنها تراجعت عن ذلك وخلصت وفق ما صرح مدير المنظمة جيبريسوس للصحفيين في مقر المنظمة في جنيف إلى أن كوفيد-19 ما زال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. في الصفحة الاقتصادية، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبية يوروستات الأربعاء تسارع نمو معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو إلى 9.9% في سبتمبر أيلول الماضي. وأوضح المكتب في تقرير أن معدل التضخم السنوي في دول المنطقة 19 ارتفع من مستوى 9.1% في آب أوت، وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني بعض البنود من بينها الغذاء والطاقة بنسبة 4.8% على أساس سنوي مقارنة مع 4.3% الشهر السابق. وحسب البيانات فإن التضخم في منطقة العملة الموحدة يواصل تسجيل مستويات قياسية منذ بدأ الارتفاع في تشرين الثاني نوفمبر 2021، وتأثرت اقتصادات منطقة اليورو من التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والتي تسبب في ارتفاع مستويات التضخم العالمي وتزايد أسعار السلع والطاقة إلى مستوى قياسي. وتشمل منطقة اليورو 19 بلدا أوروبيا. يدرس الاتحاد الأوروبي تفعيل منصة أسستها المفوضية الأوروبية في نيسان أفريل الماضي لشراء الغاز الطبيعي لدول التكتل بشكل جماعي ومفاوضات موحدة مع الموردين. وأورد تقرير لوكالة بلومبرغ أن المفوضية الأوروبية ستعرض في اجتماع لقادة التكتل يومي 20 و 21 من الجاري شراء الغاز الطبيعي وفق عقود مشتركة لدول التكتل بنسبة 15% على الأقل من استهلاك الدول. ولم تنجح المنصة الموحدة حتى اليوم في جمع دول التكتل كافة، إذ تضم في عضويتها مجموعة شركات للطاقة من 6 دول فقط، بينما بقية الدول الأعضاء قادت مفاوضات الاستيراد بشكل منفرد. وبحسب ما أوردته بلومبرغ فإن المفوضية الأوروبية تطمح إلى تأسيس اتحاد أوروبي لشركات الطاقة لا يتضمن أي من شركات الطاقة الروسية. وتهدف المفوضية الأوروبية من توحيد جهود الشراء التوصل إلى أسعار وصفقات مع الموردين أقل مما هي عليه في الوقت الحالي ضمن خطط لإدارة ملف الطاقة، إلا أن المنصة تشهد تحفظا من جانب شركات الطاقة التي ترى أن أسعار الغاز عالميا مرتفعة، وسيقلل فرص الاتحاد الأوروبي على شراء حصص من الغاز بينما الطلب العالمي في ارتفاع متواصل. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على متابعتكم، وشكرا لك محمد البزري على الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء.